فرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، وأوردنا بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من باب الثقافة الذهنية الباهتة الباردة، ولا أقدمها هروبا من الواقع بل تصحيحا للواقع الذي تغافل فيه كثير من الناس عما هو آت، وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقست فيه القلوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب، وراح يفعل الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. وقد تناسى كثير من هؤلاء ساعة ويوما يعرضون فيه على رب الأرض والسماء ليقال لأحدهم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأنا والله أعتقد أن القلوب ما امتلأت بهذه القسوة ومن حرف الناس هذا الانحراف المزري عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا يوم أن ضعف في القلوب الإيمان بالله جل وعلا ثم باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يصحح مسار الحياة الدنيا، فمن آمن بالله وبكتبه ورسله وبالملائكة وبالقدر وباليوم الآخر وعلم أنه موقوف حتما بين يدي الله جل وعلا، وأن دنياه مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. من اعتقد هذا المعتقد وآمن به إيمانا صحيحا حتما سيتغير مسار حياته في هذه الحياة الدنيا ليسعد بالدنيا والآخرة، جعلني الله وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. لازلت أيها الأفاضل أتحدث عن العلامات الكبرى للساعة، وقد حددها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر نتحدث ونتناقش، فقال بأبي وأمي وروحي لأصحابه رضي الله عنهم: ما تذاكرون؟ بتتكلموا في ايه؟ بتتناقشوا في ايه؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، يعني 10 علامات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. وقد توقفنا في الحلقة الماضية مع هذا الحدث المذهل المروع مع نبي الله عيسى وهو يقتل المسيح الدجال ليخلص الأرض من أخطر وأشد فتنة عرفتها الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة. أخطر فتنة ستقع في الأرض هي فتنة المسيح الدجال، وينجي الله المؤمنين بفضله سبحانه وتعالى ثم بفضل نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي سيقتل الدجال. وقد وصف لنا سيد الرجال نزول عيسى وبين لنا المكان الذي سينزل فيه، بل وحدد لنا نبينا الثوب الذي سينزل به نبي الله عيسى من السماء. طب ذكرنا كده بسرعة معلش بالرواية عشان نشرع في تكملة الأحداث. حديث رواه مسلم وغيره من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. وقلت لحضراتكم بالأمس ما كانش فيه منارة بيضاء في المسجد الدمشقي، ما كانش فيه منارة بيضاء، ما بنيت هذه المنارة البيضاء يعني المئذنة البيضاء في المسجد الدمشقي بالجص الأبيض يعني بالحجارة البيضاء إلا سنة 741 هجرية، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى. يعني شيء والله يعني سبحان الله يملأ القلب بالإيمان وبالحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل المنارة البيضة بمئات السنين النبي بيوصف لون المنارة: عند المنارة البيضاء شرقية دمشق ينزل بين مهرودتين، مهرودتين يعني بين ثوبين ممصرين يعني يميل لونهما إلى اللون الأصفر الخفيف. ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين. يا الله، عيسى عليه السلام واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، يعني إذا أحنى رأسه هكذا سقط من رأسه ماء قطر، لا إله إلا الله. وإذا رفعه يعني إذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، الله أكبر، تحدرت منه أي سقطت منه حبات عرق كأنها اللؤلؤ الأبيض، وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ. قال: فيدرك الدجال عند باب لد. يا الله، وقلت لحضراتكم بالأمس ما كانش في قرية اسمها لد أبدا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الآن قرية لد معروفة عند إخواننا في فلسطين، أسأل الله أن يفرج كربهم وكرب المسلمين في كل مكان. فيدرك عيسى بن مريم الدجال عند باب لد فيقتله. يخلص الله الأرض من فتنة الدجال على أيدي مسيح الهدى عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه. قل: فبينما عيسى يحدث قوما عصمهم الله من فتنته، أي من فتنة الدجال، الله أكبر، أقوام بقى ربنا نجاهم من فتنة الدجال ولم يفتنوا به، وأقبلوا على نبي الله عيسى، وسيدنا عيسى عمال يتكلم معهم ويمسح على وجوههم، الله، يمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. متصور معايا الحديث بهذه الرقة وبهذا الجمال؟ قوم نجاهم الله من فتنة الدجال مع نبي الله عيسى، عيسى يمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي الله عيسى فقال جل جلاله: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. الله أكبر، هذا أمر من الله جل وعلا للنبي الله عيسى: حرز عبادي إلى الطور، يعني أنحوا بالمؤمنين الموحدين إلى جبل الطور. يا الله، على هذه الأرض المباركة المقدسة جبل الطور في أرض سيناء. أسأل الله أن يحفظ وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. الله جل وعلا يقول النبي الله عيسى بأنه أخرج عبادا له لا قدرة لأحد في الأرض على قتالهم، ويأمر الله نبي الله عيسى أن يحرز المؤمنين الموحدين إلى جبل الطور، بمعنى اخل الأرض لهذه القوة الجارفة التي خرجت. يا الله، من هؤلاء؟ إنهم يأجوج ومأجوج. إيه يأجوج ومأجوج دول بقى؟ دي علامة من العلامات الكبرى للساعة يا شيخ. نعم، عشان قلت لحضرتك الحديث الأمس صحيح مسلم حديث حذيفة، النبي بيقول للصحابة لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج. لا لا، ما نعرفش حاجة عن الناس دي، من يأجوج ومن مأجوج؟ والكلام ده عم الشيخ انت بتجيبه منين؟ ده قرآن وسنة. قرآن، الناس دول مذكورين في القرآن. أيوة، تذكرنا بالآية الأول. طيب، قال الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، دي آية في القرآن. أيوة، في سورة إيه؟ في سورة الأنبياء. راجع سورة الأنبياء، ما نعرفش خالص حاجة عن يأجوج ومأجوج. ما الأمة انشغلت إلا من رحم ربي، انشغلنا بأمور كثيرة. أسأل الله أن يشغلنا وإياكم بطاعته ومرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يا رب سلم، من كل مكان ينزلون وينتشرون في الأرض، وهم من كل حدب ينسلون. اسمع رب العزة يقول بعد إيه، واقترب الوعد الحق. شايف الاقتران ده؟ خروج يأجوج ومأجوج قرين على اقتراب الوعد الحق على قيام الساعة. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الله، ما كناش نعرف حاجة عن هذا المشهد ولا عن هذه العلامات اللي انت عملت حدثنا عنها بقالك ليالي، ما نعرفش عنها حاجة. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يقولوا إيه؟ يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. نعم، لأنهم أعرضوا عن القرآن وعرضوا عن كلام الصادق محمد عليه الصلاة والسلام. الناس في غفلة شديدة جدا إلا من رحم الله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انشغل كثير من الناس عما هو آت، ولم يعد كثير من المسلمين في الأمة يعرفون شيئا لا عن يأجوج ولا مأجوج ولا الدجال ولا الدابة ولا الدخان ولا طلوع الشمس ولا ولا ولا، لأننا ابتعدنا كثيرا عن منهج ربنا وعن سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حتى يعني حدثني كثير من إخواني وأخواتي بأنهم يسمعون مثل هذا الكلام لأول مرة، لأول مرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يأجوج ومأجوج؟ إيه القصة دي وإيه الحكاية دي وإيه الموضوع ده؟ خلي بال حضرتك لأن الموضوع في غاية الخطورة والله. قرآن وسنة، قرآن وسنة. طيب الأول نعرف بس من يأجوج ومن مأجوج، دول بشر ولا شياطين ولا جن؟ مين دول؟ أمتان من الأمم، من الأمم، من البشر، نعم، من بني الإنسان، نعم، من بني آدم، نعم. طيب ما اسم يأجوج ومأجوج؟ الاسمان أعجميان، الاسمان أعجميان كما يقول المحققون من علمائنا من علماء اللغة. الاسمان أعجميان مشتقان من أجيج النار أو من الماء الأجاج، مشتقان من أجيج النار أي من التهاب النار. ومن الماء الأجاج، والماء الأجاج هو الماء الشديد الملح أو الملوحة الشديد الحرارة، مشتقان من أجيج النار، وحرارة وملوحة الماء لطبيعة هاتين الأمتين الخبيثتين الشريرتين، لهما طبيعة غريبة في الإفساد والتخريب والتحريق والتدمير في الأرض. ده كلام جميل. لو رجعت كتب التفسير وكتب التاريخ ستقف على روايات عجيبة، وستقرأ أخبارا غريبة، وستقف على إسرائيليات شحنت بها الكتب شحنا في شأن يأجوج ومأجوج. وأنا أقول من يحترم عقله ومن يحترم علمه ومن يحترم التحقيق والدليل لا ينبغي البتة أن يشغل نفسه بهذه الخرافات والأوهام والخزعبلات والأساطير، بل يجب علينا في مثل هذه الأمور الغيبية ألا نتكلم فيها كلمة واحدة إلا بدليل من كتاب الله أو بدليل من كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تتكلم عن أمور غيبية ما فيش فيها مجال للعقل ولا مجال الأوهام ولا الخرافات. لأنني كلما طالعت كتب التفسير وكتب التاريخ وجدت أخبارا عجيبة وقرأت روايات غريبة جدا يندى لها جبين التحقيق العلمي خجلا وحياء. فلا يجوز أبدا لعاقل فضلا عن عالم يحترم الدليل أن يجري وراء هذه الأساطير والأوهام، وإنما يجب علينا فقط أن نستدل على كل كلمة من كلامنا أو أن نستدل على كل كلمة في كلامنا بآية من كتاب ربنا أو بحديث لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما تيجي نكتفي فقط باللي ثبت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن يأجوج ومأجوج. من يأجوج ومأجوج؟ بعث النار. نعم، بعث النار. لا مش مستوعبين اللفظة دي، يعني ايه بعث النار؟ خلي بالك من كلام النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا آدم، الله أكبر، رب العزة ينادي على آدم يوم القيامة، والله تخلي بالك من الكلام ده، يا آدم، فيقول آدم: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول الله جل وعلا: أخرج بعث النار. سلم يا رب، سلم يا رب، أخرج بعث النار. فيقول آدم: يا رب وما بعث النار؟ ما يعرفش. يا رب وما بعث النار؟ فيقول العزيز الغفار جل جلاله: من كل 1999. يا رب سلم، يا رب سلم يا آدم. فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول جل جلاله: أخرج بعث النار. فيقول آدم: يا رب وما بعث النار؟ فيقول الله: من كل 1999. يا رب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بمجرد ما قال هذا الحديث، النبي يقول: فعندئذ يشيب الصغير. مش ممكن طبعا من كل 1999 يروحوا جهنم. فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ أينا ذلك الواحد من كل 1999 لجهنم؟ أينا ذلك الواحد؟ من سينجو إذن؟ اسمع ماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلى الله عليه وآله ومن ولاه. قال: أبشروا. أبشروا بإيه؟ خذ البشرة، خذ البشرة من الصادق. قال: أبشروا فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. الله، اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالتوحيد ونسبتنا إلى محرر العبيد فجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. يا سلام على كرامة التوحيد وعلى فضل التوحيد، بل وعلى كرامة أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا طب شوية خليك مع الحديث وهنرجع تاني للكلام ده، لأن ده كلام في غاية الأهمية عشان ترفع رأسك الآن في زمن هزم فيه كثير من المسلمين، هزموا هزيمة نفسية نكراء في الوقت الذي تفخر فيه كل أمم الأرض بتاريخها وبطولاتها ورجالها وأمجادها. وأنا أقول والله إن أحق أمم الأرض لهذا الاعتزاز والفخار بل بجدارة واقتدار هي أمة نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الأمة التي شهد لها ربها جل جلاله بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وستظل أمة المصطفى خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ارجع معايا تاني الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبشروا أبشروا، ما تخافوش ما تقلقوش من يأجوج ومأجوج 999، يعني إلى جهنم عياذا بالله، ومنكم واحد. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. لا 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 استنى عند دي، أصل أمة النبي هي الأمة رقم 70، في 70 69 أمة قبل أمة النبي. جبت الكلام ده منين؟ ما أنا بقول لك كل كلمة بدليل بفضل الله، لا نقول شيئا في مثل هذا إلا بدليل، إما آية وإما حديث. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي وأبو داود وعبد بن حميد في المنتخب بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. الله الله، اللهم لك الحمد. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا سلام على الكرامة دي، يا سلام على الكرامة دي. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال جل جلاله يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أيها الموحد لله، أيها المتبع للحبيب رسول الله، ارفع رأسك لتعانق كواكب الجوزاء، وقم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر، وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا، واعلم بأنك أشرف إنسان على وجه الأرض بتوحيدك لرب السماء والأرض وبإيمانك بخير خلق الله في الأرض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كرامة والله، والله يا لها من كرامة ويا له من شرف. أسأل الله أن يرقينا إلى مستوى هذا الشرف وإلى مستوى هذا الانتساب لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اسمع النبي يقول إيه، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، يعني كبر الصحابة قالوا الله أكبر الله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، قال الصحابة الله أكبر. فقال المصطفى في الثالثة إني لأرجو أن تكونوا شطرا، أي نصف أهل الجنة. وخلي بال حضرتك بقول لك ده أمة النبي نص أهل الجنة، وهي الأمة المتممة 70 أمة، عشان تعرف الكرامة والمكانة لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إني لأرجو أن تكون شطرا، أي نصف أهل الجنة، فما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. شايف الكرامة لأمة الحبيب؟ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بسرعة كده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله في إبراهيم إنت ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ف فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله الله على أصحاب القلوب الكبيرة الرحيمة. وقرأ قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى الحبيب صلى الله عليه وسلم بكى وقال: اللهم أمتي أمتي. فقال الله لجبريل: يا جبريل انزل إلى محمد فسله ما يبكيه، وربنا أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون. فنزل جبريل إلى النبي الجليل: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: اللهم أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى ربنا الجليل جل جلاله وقال يقول: اللهم أمتي أمتي. فقال الله لجبريل: انزل إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالتوحيد وكرمتنا بالانتساب إلى محرر العبيد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يا له من شرف ويا لها من كرامة. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذه أشرف أمة وأطهر أمة وأكرم أمة حتى الآن. أيوة يا أخي، حتى الآن، حتى في مرحلة الضعف اللي بتمر بها الأمة الآن. نعم يا أخي، أعي الواقع تماما بفضل الله جل وعلا. إذا أردت أن تعرف كرامة الأمة وفضل الأمة فانظر إلى أمم الأرض لتعلم يقينا أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة توحد رب السماء والأرض إلا أمة المصطفى. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا محال، هذا محال. ارجع معه تاني لأجوج ومأجوج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبشروا فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. وعشان حضرتك يعني تستوعب الطبيعة الشريرة الخبيثة لهذه لهاتين الأمتين ليأجوج ومأجوج، أرجو أن تستذكر وتسترجع معي سريعا هذا الحوار القرآني الجميل بين هذا الملك العادل المؤمن الموحد ذي القرنين وبين أمة من الأمم المستضعفة التي ذاقت سوء العذاب على أيدي يأجوج ومأجوج. خلي بالك كده من القرآن. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. نفس الكلام أكرره في يأجوج ومأجوج، أكرره في ذي القرنين. لو عدت إلى كتب التفسير وإلى كتب التاريخ لقرأت العجب العجاب في ذي القرنين وإلى آخره. ولسنا في حاجة على الإطلاق لأن نلهث وراء هذه الأوهام والخيالات والإسرائيليات. أقول لكم أيها الأفاضل ما ذكره القرآن فيه الغنى. إذ لو علم الله جل وعلا أن الزيادة على ما ورد في القرآن سينتفع بها المؤمنون لذكرها ربنا جل جلاله. فلنقتصر ولنكتفي بما ثبت في القرآن وبما ثبت في سنة سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو التحقيق والتقدير للدليل وللعقل وللعلم في آن ذو القرنين. هذا الرجل الملك المؤمن الموحد العادل الذي نجى الله عز وجل به أمة من الأمم أو أهل الأرض قاطبة قاطبة من شر يأجوج ومأجوج إلى الموعد المحدد المعلوم الذي قدره ربنا تبارك وتعالى ليأجوج ومأجوج أن يخرجوا فيه. خلي بال حضرتك، من ذو القرنين؟ رجل ملك عادل. طيب هو الإسكندر المقدوني كما تقول بعض كتب التفسير؟ لا 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 أبدا. الإسكندر المقدوني فعلا بيلقب بذي القرنين، لكنه يختلف تماما عن ذي القرنين الذي ذكر الله قصته في القرآن الكريم. ليه؟ لأن الإسكندر المقدوني المصري كان كافرا، كان كافرا، أما ذي القرنين الذي ذكر الله تبارك وتعالى قصته في القرآن فهو ملك مؤمن موحد عادل، كما سأذكر الآن باختصار شديد في قصتي مع يأجوج ومأجوج. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير: كان ذو القرنين الملقب بالإسكندر المقدوني المصري بعد ذي القرنين المذكور في القرآن بما يزيد عن 1000 سنة، بما يزيد على 1000 سنة. فلنقتصر على ما ثبت في كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ويسألونك، أي يسأل المشركون رسولنا عن ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل. وقل هنا التلقينية التي تؤكد أن قصة ذي القرنين ليست من عند رسول الله، إنما هي وحي من الله تبارك وتعالى، ونبينا فقط ينقل هذا الوحي للأمة بل وللبشرية كلها عن ربه جل جلاله. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ومن هنا هي التبعيضية، لن يأتي النبي بكل التفصيلات عن ذي القرنين، فليس المراد ما اسمه وما شكله، ليس هذا مرادا للنص القرآني على الإطلاق، وإنما المراد فقط أن نأخذ العظة والعبرة من هذا الحوار البديع ومن هذه القصة من القصص الحق من قصص القرآن الكريم. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. عاوز حضرتك تقف مع قوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض، فالتمكين من الله، إنا مكنا له في الأرض، التمكين من الله، لا يسود حاكم ولا يزول حاكم، ولا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك وأحكم الحاكمين ورب العالمين. وتعتقد أن في حاكم بيظهر في زمن من الأزمنة بعيدا عن قدر ربنا؟ لا 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 إطلاقا، ده المساء المقدرة. قد يبرز ويسود حاكم من الحكام لا لشيء فيه هو، لا لقدرة ذاتية فيه، وإنما لقدر يريده رب العالمين جل جلاله. خلي بالك من القاعدة البيانية اللي بتؤصل هذه القاعدة الإيمانية التي يجب أن ترسخ في القلوب: لا يسود حاكم ولا يزول حاكم، ولا تسود دولة ولا تزول دولة، ولا تنصر دولة ولا تهزم دولة، ولا تمكن دولة ولا تباد دولة إلا بأمر أحكم الحاكمين. قال جل جلاله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ياريت العقيدة لترسخ في قلوبنا وترسخ في صدورنا، ما فيش شيء في الكون يقع إلا بتقدير مالك الملك ورب العالمين جل جلاله. لا يحكم الكون دولة ولا يحكم الكون قوة، أقصد من قوى الأرض أبدا، بل يحكم الكون رب السماء والأرض جل جلاله، وكل شيء في الكون لا يقع إلا بتقديره وحكمته، وإن غابت عنا الحكمة فهي لا تغيب عن أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. اسمع ماذا قال ربنا: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. آتاه الله أسباب القوة والنصر والتمكين والفتح فأتبع سببا. أخذ هذا الحاكم العادل الموحد بأسباب القوة وبأسباب النصر والتمكين، لن يفرط في الأخذ بالأسباب. آتاه الله الأسباب فاعتنى بها وقدرها وأخذ بها وحولها في دنياه وفي واقعه إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، فكان أخذه بأسباب الفتح سببا من أسباب تمكين الله عز وجل له في الأرض. بدأ مش هقف مع الموضوع مع القصة كاملة لأن ده محتاج يعني وقت طويل جدا، لكن بدأ القرآن يقص علينا ثلاث رحلات لذي القرنين. هذا الحاكم العادل ثلاث رحلات له. الرحلة الأولى اتجه نحو المغرب، نحو الغرب، مغرب الشمس. وطبعا المغرب مش مغرب واحد للشمس ولا مشرق واحد، رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، لأن الشمس لها مشرق ومغرب بحسب الفصول، ولها مشرق ومغرب بحسب المطالع، ولها مشرق ومغرب بحسب رؤية الناظر إلى الشمس أثناء الشروق والغروب. فحتما إذا نظر الإنسان إلى غروب الشمس هذا المطلع أو هذا الغروب يختلف بالنسبة للرائي بحسب اختلاف أماكن من ينظرون إلى غروب الشمس، أماكن مختلفة أثناء الشروق وأثناء الغروب بالنسبة للمطالع وبالنسبة لمن ينظر إلى شروق الشمس وغروبها. فالله تبارك وتعالى يحكي لنا قصة الرحلة الأولى لذي القرنين ناحية المغرب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة إلى آخر الآيات، وبعدين الرحلة الثانية حتى إذا بلغ مطلع الشمس اتجه إلى الناحية الأخرى ناحية المشرق. تعال بقى الرحلة بتاعتنا التي ترتبط بموضوعنا بموضوع يأجوج ومأجوج، وهي كانت ناحية الشمال. خلي بالك من القرآن، يقول ربنا جل جلاله حتى إذا بلغ بين السدين. أقول من يحترم عقله وعلمه ويحترم الدليل والتحقيق لا يستطيع أن يجزم وأن يقطع بمكان السدين. هتجد في كتب التفسير أقوالا كثيرة جدا لا تعنينا على الإطلاق، بل يجب كما ذكرت ألا يتكلم أحد في مثل هذه الأمور الغيبية إلا بدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا بلغ بين السدين بين جبلين عظيمين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وجد قوما بعد هذين السدين لا يعرفون لغة الآخرين، لا يعرفون لغة ذي القرنين ولا من معه. هم قوم منغلقون على أنفسهم لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم أذى وشر يأجوج ومأجوج. ليه؟ اسمع ماذا قال هؤلاء لذي القرنين، لهذا الملك العادل الفاتح بيقول لهم إيه؟ بيقولوا له قالوا يا ذي القرنين، خلي بال حضرتك، قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ يعني هل نخصص لك مالا بالقدر الذي تريد وبالكم الذي تشاء على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حتى لا يعتدي علينا هؤلاء من المفسدين الأشرار؟ واضح؟ يعرض هؤلاء مالا على ذي القرنين ليبني سدا ليحول بين هؤلاء الأقوام المستضعفين وبين يأجوج ومأجوج المفسدين. فرد عليهم ذو القرنين رد المالك الملك العادل القنوع، قال ما مكنني فيه ربي خير، أي ما أعطاني الله عز وجل من أسباب القوة والتمكين أفضل مما أعطاكم أو مما تعرضون علي الآن من المال. ما مكنني فيه ربي خير، ما أعطاني الله من أسباب القوة والتمكين خير مما أنتم فيه ومما تعرضون علي من أموال. ما مكنني فيه ربي خير، لكنه كان رجلا عبقريا وكان إماما وحاكما فذا، أراد أن يوظف هؤلاء وأن يجعل منهم طاقة منتجة. فقال لهم ذو القرنين فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني أجعل بينكم وبين يأجوج ومأجوج ردما أي سدا منيعا، يعني بلغة العصر أراد أن يقول لهم التخطيط الهندسي الهندسة الإنشائية والمعمارية وتمويل هذا المشروع الضخم عندي أنا متكفل بهذا، التخطيط الإنشائي والتنفيذ والتمويل عندي، بس احنا محتاجين منكم الأيدي العاملة. شغل هؤلاء فأعينوني بقوة، أمدوني بالأيدي العاملة، أجعل بينكم وبينهم ردما. وبدأت المرحلة الأولى من مراحل هذا المشروع الضخم. فماذا قال؟ قال آتوني زبر الحديد. زبر الحديد يعني قطع الحديد. طالب منهم من هؤلاء الأقوام أن يحضروا له قطع الحديد بصورة ملفتة أو بصورة كثيرة، فأحضروا له بالفعل كميات كبيرة جدا من الحديد، وأمرهم أن يضعوا الحديد بين هذين السدين، بين هذين الجبلين العظيمين. عاوز حضرتك تتصور كميات ضخمة جدا من الحديد، حتى سوى بين الصدفين، يعني أصبح الحديد مساويا لقمة هذين الجبلين، جبل وجبل بينهما ممر. أمر ذو القرنين هؤلاء أن يضعوا قطع الحديد فوق بعضها حتى ساوت قطع الحديد قمة هذين السدين أو هذين الجبلين. حضرتك متصور طبعا مع المشهد. طيب دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أمر بأن يوقدوا نارا تحت هذا الحديد، وعاوز حضرتك تتصور حجم النار المتأججة تحت هذه الأطنان الهائلة من الحديد حتى ينصهر هذا الحديد بين هذين الجبلين. فانصهر الحديد. تبدأ المرحلة الثالثة مراحل المشروع. أمرهم أن يحضروا له نحاسا مذابة، وأمر بصب النحاس على الحديد، فتخلل النحاس في هذا الحديد وأصبح سدا قويا منيعا، وبذلك يكون ذو القرنين قد سبق الهندسة المعاصرة وعلماء الهندسة المعاصرة في استعمال الحديد مع النحاس لزيادة الصلابة والقوة والشدة والمتانة، وبنى هذا السد المنيع بين هؤلاء الأقوام المستضعفين وبين يأجوج ومأجوج المفسدين. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى جعله نارا، قال آتوني، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أي نحاسا مذابة. خلي بالك شو القرآن بقى يقول إيه؟ ظهر يأجوج ومأجوج أرادوا أن يخرجوا ليجتاحوا اجتياحهم المعهود المعروف في هذه الأمم، فوجدوا هذا السد المنيع الذي حال بينهم وبين ما يشتهون. شو القرآن يقول إيه؟ يا الله، قال الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. يا الله، أشهد أن القرآن كلام الله. فما استطاعوا، حذفت التاء وبعدين أثبتت التاء في الكلمة الثانية، فما استطاعوا أن يظهروا بدون التاء، والثانية وما استطاعوا، أثبتت التاء وما استطاعوا له نقبة. يا الله على القرآن وعلى حلاوة القرآن وعلى جمال القرآن وعلى السعادة اللي يشعر بها من يفهم القرآن. فما استطاعوا، حذفت التاء ليه يا إخوانا؟ حذف التاء هنا كما يقول علماء اللغة هي تاء الخفة، هي تاء الخفة، حذفت التاء للتخفيف لتتمشى مع السياق القرآني، لأن التسلق على هذا السور يحتاج إلى خفة، فجاءت التاء، حذفت التاء للخفة ليتناسب هذا مع السياق، وكأنك تستشعر وأنت تقرأ الكلمة أن عينك ترى فعلا يأجوج ومأجوج وهم يتسلقون على هذا السد، لكنهم يفشلون المرة بعد الأخرى. فما استطاعوا أن يظهروه. شايف التاء لما تحذف تعمل إيه في القرآن؟ سبحان الله. طب والنقب بقى؟ وما استطاعوا له نقبة. التاء هنا هي تاء الثقل، تاء التشديد، تثبت في المرة الثانية، لأن النقب، لأن الخر محتاج ألت ومحتاج حفر ومحتاج رجل ومحتاج جهد ومحتاج عرق ومحتاج وقت ومحتاج صبر. يا الله، فتثبت التاء في الكلمة الثانية لأنها تتناسب مع الثقب الذي يحتاج إلى جهد وإلى وقت، وتحذف التاء لأنها تتناسب مع التسلق الذي يتطلب خفة معينة، لكنهم يفشلون في هذه وتلك حتى يأذن الله عز وجل لهم في الخروج. طيب معلش هرجع لأجوج ومأجوج، لكن هقف بس مع ذي القرنين حينما رأى هذا السد المنيع الذي عجز يأجوج ومأجوج عن تسلقه أو عن نقبه، عشان يثبت حقيقة إيمانية عالية أوي، فيقول إيه؟ قال هذا رحمة من ربي. الله، قال هذا رحمة من ربي. شايف القائد يا أخي الفذ الذي وظف الطاقات توظيفا بديعا، وهذه سمات القيادة الفذة، وظف الطاقات توظيفا بديعا، واستغل طاقات القوم استغلالا عاليا، استغلالا عاليا. وما أحوج الأمة إلى هذا الفهم الآن في كل من يقود في أي موقع كان وفي أي مسؤولية كان. فما أكثر الطاقات في الأمة، وما أعظم الشباب الذي يود أن يبذل الآن أي شيء لكنه يسأل فقط كيف السبيل وأين الطريق. ما أحوج الأمة إلى سمات هذه القيادة الفذة في كل مجال من مجالات هذه الحياة وفي كل مكان من أماكن المسؤولية. لم يتملك العجب والكبر والغرور، ولم تسكره نشوة هذا التمكين، وإنما قال هذا رحمة من ربي. شيخ فكر قارون كان بيقول إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. لكن هذا الرجل يقول قال هذا رحمة من ربي. الله، وبعدين ده بيبرز عقيدة التوحيد من آلاف السنين في أن هذا السد ما أقيم إلا بأمر الله، وسيدك بالأرض دكا ليخرج يأجوج ومأجوج في الوقت الذي يقدره الله جل وعلا. اسمع القرآن، قال ذو القرنين، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يا سلام على إيمان ذو القرنين، ده الرجل مؤمن بعقيدة التوحيد وبعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام في خروج يأجوج ومأجوج كعلامة من علامات الساعة، كحدث من أحداث النهاية. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. طيب، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، هيخرجوا ازاي بقى؟ النبي بوصف وصفا دقيقا لخروج القوم. السد موجود، أول فتح في السد ده يا إخوانا بدأ في عهد النبي. يا ربي، لا لا تاني، معلش بالراحة، بتقول إيه؟ بقول لحضرتك أول فتح في السد ده بدأ في عهد النبي. إيه الدليل؟ ما رواه البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا، وفي رواية استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من ليلة من نومه فزعا، وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. سلم يا رب. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه، السبابة والإبهام. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعي السبابة والإبهام. شايف انت الدائرة دي أو الحلقة دي؟ ده الردم أو الفتح اللي فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عهد النبي. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعي السبابة والإبهام. فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، والله العظيم كثر الخبث. قال الصادق نعم إذا كثر الخبث. خلي بال حضرتك، رواية تانية في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان وغيرها من دواوين السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيخرج يأجوج ومأجوج فيحفرون فيقول حتى يكادون يرون شعاع الشمس، حتى إذا كادوا يروا شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله عز وجل أشد ما كان، فيأتون في اليوم التالي فيحفرون حتى إذا أوشكوا أن يروا شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا، يعني السد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد الله عز وجل لهم أن يخرجوا قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى. قال النبي فيستثني، يعني يعلق الأمر على المشيئة، فيعودون في اليوم التالي فيرونه كما تركوه، يعني لا يعيد الله عز وجل هذا المكان الذي حفروه، بل يرونه كما تركوه على هيئته. قال فيحفرون فيخرجون، فيخرجون من كل حدب ينسلون. رواية النواس بن سمعان في صحيح مسلم: فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشرب أوائل يأجوج ومأجوج ما في الماء من ما في البحيرة من الماء، فيقول آخرهم: كان بهذه ماء، كان بهذه ماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام طبعا في الرواية التي ذكرتها عند الإمام أحمد أصحاب السنن: يخلي الناس ليأجوج ومأجوج الطرق، لا يستطيع أحد أن يواجههم ولا أن يجابهم ولا أن يقاتلهم ولا حتى نبي الله عيسى. فالله جل وعلا يقول كما ذكرت في أول الحلقة: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فيلجأ نبي الله عيسى وأصحابه من الموحدين إلى جبل الطور، ويترك الناس الشوارع والطرقات إلى جوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون ينتشرون في الأرض. اسمع ماذا قالوا كما في رواية مسلم، انظر إلى فجرهم وكفرهم. يقولون: قتلنا أهل الأرض، مفيش حد في الأرض، فلنقتل أهل السماء. يا رب سلم. قال النبي: فيصوبون نشابهم أي سهامهم ونبالهم إلى السماء، وكأنهم يقاتلون أهل السماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيرد الله عليهم نشابهم أي سهامهم ونبالهم مخضوبة دما ليزدادوا فتنة، يعني تنزل إليهم الشهاب النشاب يعني السهام أو النبال مخضبة بالدماء، فيتصورون ويعتقدون أنهم قتلوا أهل السماء كما قتلوا أهل الأرض. قال: فيردها الله عليهم مخضوبة دما ليزدادوا فتنة، فيقولون قولتهم الخبيثة: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فتنة، إيه الحل؟ ما العمل؟ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، أي من الموحدين من أبناء الطائفة المنصورة من أمة سيد النبيين، فيرغب نبي الله عيسى، أي فيتضرع نبي الله عيسى إلى الله جل وعلا، ويتضرع إلى الله مع نبي الله عيسى الموحدون من أمة سيد النبيين، يضرع إلى الله أن يخلص الأرض من شر يأجوج مأجوج من هذه الفتنة الحالكة الأخرى. فيستجيب الله جل وعلا دعاء نبي الله عيسى ودعاء الموحدين معه من أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال الحبيب الصادق، قال: فيرسل الله عليهم أي على يأجوج ومأجوج النغف. إيه النغف دي يا عم الشيخ محمد؟ النغف دود صغير، دودة صغيرة بتخرج في أنف البعير. فيرسل الله عليهم النغف، يا الله، اللي كانوا بيقولوا من شوية: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، انظر بماذا يهلكهم رب الأرض والسماء، بالدود، دودة صغيرة جدا. قال: فيرسل الله عليهم النغف أي الدودة، فيجعلهم فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة. سبحان الملك، سبحان الملك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيرسل الله عليهم النغف أي الدودة، فيجعلهم فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة، تمتلئ الأرض بزهمهم ونتنهم، لحوم ضخمة جدا، أجسام ضخمة جدا، قتلوا فتمتلئ الأرض بالنتن، لا يستطيع أحد أن يشم هذه الرائحة. فيرغب نبي الله عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نشهد الله أننا نحب نبي الله عيسى ونؤمن به كما نحب نبي الله محمد ونؤمن به صلى الله عليه وعليه على محمد وعلى عيسى وعلى جميع إخوانهم من النبيين والمرسلين. فيرغب إلى الله نبي الله عيسى وأصحابه أي من الموحدين من أمة محمد أن يتضرعوا إلى الله عز وجل بالدعاء أن يطهر الأرض من زهمهم ونتنهم. اسمع ماذا قال الصادق المصطفى، قال: فيرسل الله عليهم طيرا طيرا كأعناق البخت. والحديث في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان الطويل. البخت نوع من أنواع الجمال الخرسانية تمتاز بطول الأعناق. قال: فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحمل أجسادهم فتطرحهم حيث شاء الله تبارك وتعالى. ثم يرسل الله عز وجل مطرا فلا يكن منه بيت مدر ولا وبر. يرسل الله مطرا غزيرا على الأرض. اسمع النبي يقول إيه؟ فيجعل الأرض كالزلفة أو كالزلقة أو كالزلقة، أي كالمرآة الصافية الشديدة الصفاء والبياض، ويقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. الله، أسعد فترة حتمر على الأرض من يوم أن خلقها الله إلى قيام الساعة. ردي ثمرتك وأنبتي بركتك، أنبتي ثمرتك وردي بركتك للأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه الديلمي والضياء المقدسي بسند صحيح من حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح. الله، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. يأذن للسماء في القطر ويأذن للأرض في النبات حتى لو بذر أحدهم حبه على الصفا، أي على الحجر الأملس، لنبت. الله أكبر، لنبت. خلاص، زمن البركة، زمن البركات وزمن الرحمات. في رواية صحيح مسلم: ولتذهبن الشحناء والتحاسد والبغضاء. وفي رواية مسلم الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ويهلك الله الملل كلها في عهده، أي في عهد عيسى، إلا الإسلام، ويقتل الله الدجال ويأجوج ومأجوج. قال: وتنزل الأمنة في الأرض، وتنزل الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم. لذا تمنى النبي العيش في زمن المسيح صلى الله عليه وعلى المسيح. طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. وهكذا أيها الأفاضل، ينجي الله تبارك وتعالى الأرض والموحدين في الأرض من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة يأجوج ومأجوج، وهنا تنعم الأرض وتعيش حالة لم تعشها في تاريخها كله. ينزل الله البركة من السماء ويخرج الله البركة من الأرض، وتطهر القلوب من الشحناء والتباغض والتحاسد، وتنزل الأمنة في الأرض بفضل الله تبارك وتعالى، حتى يرسل الله عز وجل ريحا باردة فتقبض بفضله وتقديره أرواح المؤمنين على وجه الأرض، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة، فهم الذين يشهدون الخسوف التي سأتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا. أيها الأفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، واجز عنا نبينا خير الجزاء، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. وأختم الحلقة بهذا الحديث الجميل لأبشركم أيها الأفاضل اللاحقون بالسابقين من أصحاب سيد النبيين، فلقد زار النبي يوما المقبرة والحديث الصحيحين، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال وددت أن لو قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي أما إخواننا الذين لم يأتوا بعد فنحن إخوان المصطفى الذين لم يأتوا بعد. قالوا وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم يعني شديدة السواد ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فكذلك أعرفهم يوم القيامة يأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. اللهم اجز عنا نبينا خيرا واجمعنا به في الفردوس الأعلى أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.